بشارة الرسول تشجعنا على أن نكون مثلهم. ومن قول عليه السلام من أحب قوما حشر معه، أو الحديث الذي هو أصح إسنادا المرء مع من أحب. تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول أنس بن مالك كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأدبين بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم. ولذلك كانوا يحبون يأتي رجل أعرابي من البادية، مش مربى ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل يا رسول الله أين محمد، بلا شغل بدوي. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول مشان إيش هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول، وجاوب الرسول في قوله المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم، وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا يا أبا عبد الرحمن، هيك السلف الصالح بيقولوا، أما فضيلة الشيخ فقام فلان متأخر ماكي، دخل فضيلة الشيخ قام له قياما. هيك كان محمد عليه السلام هو سيد البشر، أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول القيام؟ لا. هل الجماعة التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا أعلى.
حوكم
الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيك، الآن هذا كتاب، كتاب الإيمان، تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم. ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوان المسلمين كجماعة قديش عمرون؟ بلاش تفصيل، قديش عمرون؟ قول 50 60 70. نعم، ليش ألا؟ سبحان الله، في الأول بدأت في حسن البنا وانتهيت إلى الأردن، ايش التناقض هذا البعيد؟ انا قلت الاخوان المسلمون، مش الاخوان المسلمين في الاردن 70 سنة تقريبا تقريبا. جماعة واحدة والله. شوف انت رح تخليني غير ظني فيك عبد بابك، تعرف ليش؟ لأنك أنا بدأت تدخل في الجدل. أنا هو لهذا أنا أقول لك بدأت تجعلني غير نظرتي فيك. أنا شو كان سؤالي لك؟
متى يعني الإخوان المسلمين نشأت، أو متى حركتهم كانت؟
متى كان بعض الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمون هو جماعة واحدة ولا جماعات؟
جماعة واحدة.
ومنهج واحد ولا مناهج؟
منهج واحد إن شاء الله.
طيب، فإذا أنا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد، كم مر عليها؟ ليش أنت تتفلسف علي أنا؟ ما فهمت عليك أنت بتيجي جماعة أردن ولا سورية ولا شو بدك في التفاصيل هذه؟ أنا سؤالي الإخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله ما سلك. ليه؟ عفى الله عما سلف.
أكرمك الله.
كم مضى على الإخوان المسلمين؟
ما يقارب 70 سنة.
أحسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟
فيما لا أعلم شيء إلا غير الوقت الحافظ. وعن الجماعة أيضا في الدقة يعني بالتحديد كنت أحدد لك حتى يعني أنا ليش لأن حكمت أليهم بما أعرف.
أسألك الآن سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا.
نعم الذي يجب أن يعرف منهجهم وعقيدتهم.
حسن، فأنت الآن تتكلم عن إخوان المسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
تكلم عن إخوان المسلمين كجماعة كاملة.
حيدة
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 عنهم
ولا
خارج عنهم؟
آه.
أنا
ولا أنا
أنا مش بدأ
مش أنا
إخوان المسلمين.
نعم
أنا مش بدأ إخوان المسلمين.
إذا ما تعرفهم
كثير من الشباب يقول نحن مش مع الإخوان، لكن كما يقال قلوبهم
يعني
معلقة معهم
وحواطفهم. يا أخي ما دام ما لكم إخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك، لأنه الإخوان الصميم القح وما بقول المر ما بيستطيع يتكلم عن الإخوان المسلمين. أنا راح أقول لك شيء بعد، لأنه الإخوان المسلمين هل هن جماعة واحدة ومنهج واحد، الأمر ليس كذلك. ما أنا ما أفعل كما فعل هو، أنا قد أكون ابن الإخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لأني خالطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم إلى غيره. إخوان المسلمون في سوريا طائفة، أنا أقدم لك حقائق واقع مش خيال. إخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون إخوان مسلمون. الإخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية، إذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات تركوه، هذا من أهل الله إخوان مسلمون. رئيس حزب الإخوان المسلمين في دير الزور، ذكروني شو اسمه، صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق، ايش الهويدي، هذا حسن الهويدي، هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة، طبعه صاحبنا خديج زهير الشاوي. تبقى شو قيمة الكتاب هذا؟ الكتاب يقرر عقيدة مشكتين، ما بيزيد على انه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض، قلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف، هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضممت إليه توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ولا يثبت أن الله هو خالق الكون. البشر كله إلا من شذ من الداريين والمراعدة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو الجهل وشو هذا الرئيس؟ كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب ويسيل، ربما لبس بتوله دجلاشة سيتفق عن عورته، هذا لا تنكب عليه، نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة للسيد سارق، ولا أنك تعرف سيد سارق كان من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله. كتاب هذا في دمشق يقرأ، لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على ساق وقدم، ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني. أما في حلب ودير الزور هل يقرأوا هذا الكتاب وهابي نفس الأخوان المسلمين على طرفي نقيض؟ مرة كنت في دير الزور أحكي هذه القصة لتعرفوا أن التنظيم الآن الذي عم نتحدث فيه في أن ما هو أهم من ذلك الكثير، التوحيد معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة. كنت مرة سهرات في بلدة هي سبق ذكرها أني في الدير عطية، وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع، فخرج المضيف اللي كان جالس معنا ينظر من الطريق، وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره. نحن جالسين ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن، وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئ هو بي، وجلس تجاهي بلا تشبيه متأخد، لكنه ماذا فعل؟ ما فعل أنت مثل ما وجهت سؤال، صار يسجد على الأرض، يعني يوهم الناس الجالسين أنه هو مو بها الدنيا اللي أنتوا عايشين فيها، هو مع الله، هو راكع ساجد راس، وفوق الهوبلة هاي بيسموها عنا بالشام صار يحكي كلام ما له ايش معنى بسجان من الكلمات، يعني شو بيقولوا النحويين، يعني جملة غير ثانية، جملة غير ثانية. لا محل العراق. انا عرفت الرجل انه عم يدجر الحاضرين وهو جارنا، انا كان لي دكان ساعاتي صلي فيه ساعات جنب من المسجد، عمره ما دخل مسجد، دائما يقعد مشعيد الزاوية من المسجد، قال لي مشعيد الفيجة جامع الجوزة، يقعد عيونه صفراء الله أعلم من كثر ما بيشرب حشيش، في رمضان علنا بيشرب سيجارة ولا حدا بيعترض عليه إطلاقا. هذا من رجال الغيب
واصل، يعني
نعم واصل لكن إلى جانب المقصود، فهو بيعرفني وأنا بعرفه، فلذلك لما وقع بصر عليه أمر حاله أنه غايب. أنا استجلت كلمة ساعتها عنوانها أي نعم الآية الكريمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبدأت بقول من هو المؤمنون العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه فعلا رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيقول لي؟ قلت والله يا أستاذ نحن أخيرك كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله، المهم درس في الازهر الشريف 20 سنة يا استاذ، قديش بقى على طريقة صافة كذاك كل اتوقع 20 سنة. بعدين اجا لدير عطية وصار يعرض الناس ويشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره. قال مرة من المرات اعطانا درس، قال لنا إذا شفت إنسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسه قصة تنكر عليه، هذا بيكون من رجال الله. الحجر الذي ما بيعجبك بيفجك، في الحجر الذي ما بيعجبك بيفجك، قصة تنكر له. وحكى لهم من جملة ما حكى لهم من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيخ، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كما اقتسم، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تخشى الله إلى آخره. لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء، مع سلامته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة. هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلي. بطبيعة الحال تلامذته بيغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء دول؟ لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده، حكوله قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تاخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تسترضوه حتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا بعد البقال اللي قال أنه ولي، أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ الرجل العادل إلى الولي الحشاش، لا الحشيش يعني ما كمان إنه ما يكون يشرب يكفيه الربيع، ما يجوز لغة يقال يجوز. المقصود صاروا يتدخلوا عليه ويترجوا انه انت بتعرف انه شيخنا عالم فاضل كذا امن بالمعروف نهى عن المنكر، بس ما تعرفه مش عارف مقامك، هيك قال له لذاته زر جناحيه. فما زالوا به حتى صار ايش قلب الولي الحشاش على العالم الفاضل، مثل واحد كان فايق شيخه وعرفوه ترمته في وضعه، فبداوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش. لسه ما كملت القصه، هي بقى الولي الحشاش يقول للشيخ يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ انا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، اما حقيقه وباطنا اي انسان محشش فعلا بياخذ قطعه صغيره من الحشيش يبطل يحشش. قال لهم بقى الشيخ القريه بالعصيه شفتوه؟ هذا رجل شافوا العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن الحقيقة خلاف الظاهر. لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدرويش، رئيس الإخوان المسلمين في غير الزوال كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حالهم من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله، وشهادة ثانية وأن محمد رسول الله، والشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له، وما ينذروا للأولياء والصالحين، ما يقضوا الشموع، ما يجب يتوصل بهم، فضلا أنه ما يجوز استغاثة بهم. كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الإخوان المسلمين وفي اللي بيسموهم ايش صراوغة شعبهم، نعم ابدا هذه قضايا لا تبحث. فايش فائدة بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك انا قلت التنظيم الان هو ينبغي ان يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل ان يدخل فيه ما دخل من انحراف سواء في العقيدة او في العبادة أو في الأخلاق والسلوك. هذه الجوانب اليوم قل كما تدرس في الجماعات والأحزاب. خذ أنت جماعة تبليغ، قديش النشيطين؟
جدا
جدا، لكن شوف درسوا عن الناس الغيبة والنميمة والكذب والصدق وإلى آخره، أشياء كل المسلمين جميعا يعرفونها، هذا واجب وهذا محرم، لكن هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيح. لكن في هناك ما هو أهم من ذلك، تفهيم الأشياء فهموها معكوسة تماما، كالتوحيد كمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له، وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة، وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمة وجلال لا يشارك فيها أحد، وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه. فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد، كذلك رسول الله يوحد في الاتباع، لا يتبع مع رسول الله أحد. وين المعاني في الجماعات هذول؟ فالثاني إذا كان فيه من يفهم هذه النواعي فليس بسبب أنه استفادها من تحزبه ومن جماعته، وإنما هذه ورثت من خارج الجماعة
أو دراسته على نفسه
نعم، مش على نفسه.
شيخنا
نعم،
من الله عز وجل عن المسلمين بوجودكم
أفضل،
فتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة، وهذه والله فائدة عظيمة جدا، ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين، وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة إخوان المسلمين على وجه الخصوص، فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم، ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام. القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الإثم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء آخر، والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأت تتأشأ في صفوفهم وبدأت تقاعد لها القواعد، وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة، وأخذوا يخرجون من الضروريات والعموميات التي كان عليها أسلافهم، ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة، فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة.
الله أكبر.
ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله، وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان، ولهم وجود، وهذا القسم إنجاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي، أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية، والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل، دين الله عز وجل أو دين الله عز وجل، وعندهم حرقة على الإسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أقوال أهل العلم. ولذا المطلع على أحوال الإخوان يعلم أن فيهم أصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل، وتحارب الخرافة، وتحارب الأمر التقليدي الخاطئ، وتحارب الأصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لطمس معالم الحق ولطمس رموز الحق والكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه لهؤلاء كلمة عسى أن ينتفعوا به إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوان المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحدة منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي وذوات العدد. لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت ولا أجل أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التفقيه. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة فقه ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس
كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد، أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خاصة في جماعة الإخوان المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في خير الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الإخوان المسلمين في سوريا، وكان من الذين يحضرون دروسه هناك، هو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج إخوان المسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على تجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه، لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الإخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الإخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بين الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني، خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لازمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. الشاهد سكنت هنا، استوطنت عمان وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الإخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عجال الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقدم ناعم بحكايته رحمه الله، ويكتب ايش فوش اقلام ما يسمع من الألباني. لكن الدائرة او الإدارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من اقبال الشباب الاخواني على دروس الألباني خشية ان يتأثروا بدعوته. ما فعل دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الاخوة المسلمين الذي اقتنعوا به ان والله هذه دعوة حق، لكن نحن الان بحاجة الى التكثير والتجميع. ما فائدة هذا التكثير والتجميع؟ الوصول الى البرلمان. ما فائدة الوصول الى البرلمان؟ بدهم يغيروا النظام. وهاتوا ايش غيروا من النظام؟ كانوا هنا ولا في سوريا تغيروهم. المقصود انت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما اظنك ادركت تلك الشرين، صدر القرار من الاخوان المسلمين بمقاطعة الألباني. مقاطعة نجاسه إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد من يشعر بأنه من جماعة الألباني خاصة كصهري المعروف لبعض الحاضرين نظام شكلها. فأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب الذي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه. رأيت خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج. سلمت عليه قلت ما هذا يا أستاذ؟ وين أنتم جماعة يعني وسعكم من منهجكم الواسع أن تدخلوا الشيعة فيكم؟ ما بالكم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب؟ ماذا فعلنا معكم؟ قال المسكين سحابة صيف عما قريب تنقشع. قلنا خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون على القرار. وفي أثناء ذلك أعرف يقينا يا أستاذ كنت أتردد على البقعة وبعض الأخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أن في الجلسة أخوان مسلمون يخالفون القرار لأنه غير عملي، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم هذا المفعول هذا القرار الجائر. فأنا أعرف جيدا أن أفراد الإخوان المسلمين لو خلي بين شيئين، إما أن يسعى المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم، أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمعوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، من شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية بين ما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا بارك الله فيك يا أستاذ سوى الكتاب التي نتفرغ لها ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس لأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه. ثم أحسن الظن بدعوة الأخوة المسلمين دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل. دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعوة ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤها. فأنا أسأل الله عز وجل أن يسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الأخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة
يعني تتمة لحديثك شيخنا. أقول تذكر مرة كنا في برضه في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مع الدعوين نحن وياه في بيت أحد الإخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدتك مع أحد الرجال السوريين وهو يعني رجل طويل وأشقر. فبعد ما انتهيت معهم من الحديث وجئت في نهاية الحديث سألتك من هذا، فتقول هذا ممكن يعني من الإخوان المسلمين كان عرض عليك تجلس معهم، تذكر هذا شيخنا؟
لا والله.
أنت طبعا أنا أذكر أن حديثك إليه. لا هذا الأخ كان عرض عليك أنك تجلس معهم حتى أن توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الأمور الخلافات بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين وتكون كلكم يد واحد وكذا، فأنت قلت أنا موافق على هذا. فذهب إلى القوم وقال لهم أن الشيخ موافق، فعاد لك منهم برضه هم موافقون. ولكن في نهاية الحديث أنه أنت اشترطت عليه التسجيل. ولما علم بهذا الخبر ذهب إلى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
الإشكال ليس شيء نفطيا، الإشكال ليس شيء نفطيا، بلا شك علة الدعوات، ولا أقول الجماعات لأن التنبيه على أقول الجماعات، علة الدعوات أنها طرحت نفسها محطة للولاء والوراء، وأن الولاء والوراء أصبح على ذاتها وعلى اسمها، ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة. ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نسمى إلا جماعة المسلمين. أعني كلمتي أو أصدقائي أن نهجو كلمة جماعة الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع، كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا ذلك لنعطيها أسماءها، إما أن تكون دعوات، وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة، وإما أن تسمى أحزاب، وإما أن تسمى حركات. أما المسلمون جماعة واحدة شيئا ما بينه. في الحقيقة وجدنا شيخنا، وجدنا والكل يعلم هذا، في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، وأحيانا يصل إلى يعني أمور يعني قد تصل إلى ما لا يوصف بين كل إنسان. فما أدري يعني هل نبقى نردد يقول الجماعات، وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع إعطائها كل هذا الظل المعروف المفاعل الفارسية في الأمة؟
والله هذا كلام جيد يا أستاذ، ولكن ما أظن سعيد عليه الواقع. ما أشك بأن لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للأدب الإسلامي عن استعمال الأحزاب، أليس سواء؟ لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟
توجد أحزاب.
فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب أن نقول أحزاب، لأن هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق، كلها ألفاظ غير مشروعة، وتحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدة، حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه. لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع، كيف يكون تعبيرنا؟
وصف واقع، كلمة جماعات وصف واقع،
هذا هو. فإذا
أما يعني مناحرات طويلة
مناحرات يعني كلها
بس في داخل الحزب الواحد يعني تثار كلام طويل ويهدر وقت يعني لا يعلمه الله عز وجل. من الجماعة القريبة وما شابه ذلك ما ليخفى على أحد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورة، لأنه لا يعلم جماعة الأبدان، وإنما الجماعة كما قال يوم الشافعي جماعة أفهام. الأصل أن يجتمعوا على فهم واحد لا على أن يكون كما تفضلتم أفهم هو العدد وما إلى ذلك. لكن يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى إليهم أنفسهم أنكم مهما فعلتم ومهما فينبغي أن يبقى لغيركم حقا عليكم، وحق الأخوة الإسلامية العامة. وحين ذات يعني يسكن الخطب
وعلى الأقل تفتح قنوات. وتفتح قنوات تقول إن شاء الله ما بعد ذلك.
يعني إذا نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر طيب وللأخ الخير.
الله شهدنا والاصطلاحات لها أثر كبير في تغيير الحقائق الشرعية
فعلا. سبحان الله.
رحمة الله على شيخ الإسلام
الله يرحمه
وتلميذ ابن القيم ركزان جدا على هذه القضية.
الله
الله
رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله.
إن شاء الله في سؤال صحيح يعني إلا أنه ما في عندها مستحبية يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم أعلم شيء ماشي. طبعا في مشايخ كثير في طلاب العلم كثير مثلون يعني يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من أعلم واحد بالحديث أنا أتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. ما في الحديث جيد.
ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك أنت شو بتقول مين؟
أنا ما بعرف.
ما تعرف؟
أنا أول مرة أشوفك.
أي لا
أول مرة أشوفك.
تعرف غيري ما أنا ما قلت تشهد شاهدك. لا بس شو بتشهد أنت بما تعرف؟
أنا يعني مثل في الحديث أسأل الناس بيقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مستكن في بعض الإخوان يسأل فيه شو بيقول عنه مبتدع ضال صحيح؟ يعني قالوا عنه من أهل العلم في الحديث. أيضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والله أعلم يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ بن باز مثلا تلاميذ يقول الشيخ بن باز يعلم واحد على الأرض مثلا مثلا الدكتور محمد سليمان الأشقر يقول هذا علم واحد على الأرض. كذلك لو سألنا يعني بعض الإخوة السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. أنا أعرف أريد أنا أعرف منك ما القياس يعني صاحب العلم أو العالم حتى يؤخذ عنه إنه عالم إن صح السؤال شو يعني القياس حتى يعني إحنا نعتبر إنه هذا الشيء هذا الشخص إنه عالم بالضبط أو عالم يعني عن حق. ماذا تقول في هذا السؤال؟
أقول بقول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف مش كلام إلاك أنا ناقل على ابن القيم ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟
يكون بارك الله فيك. ولكن
كلمته
تفضل
المسألة بقى تختلف من شخص
بارك الله فيك.
ولكن كلمته
تفضل
المسألة بقى تختلف من شخص إلى آخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف يعني هو ليس عالما.
نعم
خليك معي بس
معك
إيه معي بس مو بس يعني بجسدك لأنه عنا بسوريا بيقولوا العين مغرفة الكلام. هذا أظن كلام معقول عندك. أحسن فلتعرف أنت من هو الفقيه. نحن أعطيناك صفة الفقيه.
نعم.
هو العالم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
نعم.
لكن أنت لتعرف أن هذا ولا هذا هو الفقيه لازم يكون عندك نوعية أو طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز صح ولا لا. على أنه نوع من أو قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما تكلمنا مع أبو إيش اسمه اللي كان قريبك أبو عامر تذكر لما سأل
نعم عن المذاهب
نعم فأنا ضربت له عدة أمثلة كان آخر مثال أنه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين. فالآن أنت إذا أخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عامي عادي، لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة أن هذا الوصف تفضل، حتى تتمكن من معرفة أن هذا الرجل هو العالم ولا ذاك. هذا هو جواب سؤالك فيما أعتقد، فلعلي يعني أبلغتك ما تريد.
بارك الله فيك. يعني عزيزة معرفة الرجل العالم على بناء السنة الصحيحة وقول الله عز وجل أولا ومن ثم السنة الصحيحة والسلف الصالح، ولا بد من التمييز بعض المعرفة. يعني لو تحدث ذاك الخير، يعني ما هي هذه المعرفة؟ ما تكون
المعرفة المتعلقة بمين؟
يعني مثلا ايش هي المعرفة اللي تقصدت مثلا في سؤالك، في جوابك آسف، في جوابك
أنا قلت آلفا اللي يريد يميز أن هذا هو العالم ولا لا، لازم يكون عنده ثقافة عامة في الإسلام. أحضر لك مثال الآن، إذا سألت في عنا عالمين، إذا سألت أحدهما ونسميه زيدا والآخر عمرا، أنت تلاحظ على زيد سواء فقهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك، حرام حلال فرض سنة إلى آخره وبس. لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل، لو سألته هل في المسألة خلاف فإن لك فيها خلاف. طيب شو الراجح؟ ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها، بينك الراجح ما هو مذهبه. بينما عمر التالي إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول. هذا مثال يمكنك أن تميز الرجل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من الرجل الذي ليس بعالم، لأنه زيد هو عالم بالعلم التقليدي يعني المذهبي، هذا ليس عالما. باتفاق علماء السلف والخلف أن الذي لا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها من كتاب السنة هذا ليس عالما، والعكس بالعكس تماما. هذا يعني مثال كيف يمكن الشخص اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية أن يميز العالم بحق من العالم الذي هو المقلد. وقلت لك سواء شفهيا أو كتابة، أنت آلفا ضرب بعض النماذج، شوف هذه النماذج لما تكتب بتقول لك بتبين لك أن المسألة التي يتبناها ولو كانت خلاف مذهب الذي عاش عليه ويتبناها لأنها الموافق للكتاب والسنة وذاك مخالف أو أعرض عنه ولو أنه كان مذهبه خليما، وبضدها تتبين الأشياء. أما أن يقال فلان عالم انتهى الأمر هذا ليس كذلك. تفضل.
القواعد للجواب، لكن انا اقول كالمثل اللي ضرب اخونا حول مثلا ابي غده، فالذين يلقون ابا غده يلقونه باحد شيئين لا ثالث لهم، اما من منطلق حزبي دون نظر الى المنهج وقضيه البحث العلمي الذي اشار اليه استاذنا، وهذا حينئذ البحث معهم مغلق لا فائده منه. لأننا نقول كما قال شيخنا قديما في حواره أو في كشفه لأبي غدة ورده عليه، قال السلفي والكوثري السلفي والكوثري فهم لا ينطلقون في محاكمتهم أو في مدحهم أو في ثنائهم من منطلقات منهجية علمية قائمة على الكتاب والسنة في سلف الأمة، وإنما ينطلقون أن فلان معنا أو ليس معنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي قضية حقيقة شيخنا يعني تتكلمون فيها مرارا وتكرارا، وهي قضية الفرق بين النظرية والتطبيق عند المشتغلين بالحديث في هذا العصر. فمثلا أبو غدة أنا أقول بصراحة أنه إذا كتب في الأمور النظرية قد يحسن، فمما يغرر الكثيرين ممن أشار إليهم شيخنا بأنهم ليس عندهم أصل المشاركة بالعلم، بأنهم انظر هذا نقل في تحقيق الكتاب كذا من 300 مرجع، إذا هذا ما شاء الله أعلم واحد في الأرض أو كذا أو إلى آخره. هذا أيضا خطأ كبير جدا، لأننا نحن إذا أردنا أن نحكم على إنسان لا نحكم عليه فقط في الأمور النظرية، ولكن لابد من الأمور التطبيقية التي هي تطبيق عملي لتلك القواعد النظرية. أما إذا أتيت له بحديث لا يستطيع أن ينظر في سنده فضلا عن أن يحكم عليه فضلا عن أن يتبع طرقه، فهذا ما استفدنا من بحثه والنظري الذي هو عبارة عن أمور صورية. فمن نظر إلى هذين الأمرين في ظني يستطيع أن يكون حكمه قريبا من الصحة والكمال، والله تعالى أعلم.
يعطيك العافية. أبو غدة لما كان في حلب هو غير الآن في الرياض. أبو غدة في حلب كان يقول من كفر المستغيث بغير الله فهو الكافر.
هذا في حلب.
أما الآن فلسان حاله يقول أرهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وحيهم ما دمت في حيهم. أبو غدة حضرت له جلسة بلا تشويك الجلسة، وكان معنا يومئذ أخونا عبد الرحمن الباني أنه صديقه لأبو غدة وفي مشاركة في الحزبية أيضا. فتعرض أبو غدة لإجابة عن سؤال وهو هل يجوز التداوي بالخمر؟ فأجابه بالجواب المذهبي لأنه إذا كان لا يوجد الدواء إلا الخمر فيجوز. فقلت له كيف هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال بالذات وأجاب بقوله إنها داء وليس بدواء؟ فقال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلت له الحديث صحيح مسلم ينبغي إلى مراجعة. فعاد عبد الرحمن الباني مع أنني أعتقد فيه بأنه رجل مخلص لكنه ناعم جدا، ومن نعومته أنه في كثير من الأحيان يرى من المصلحة أن لا يجابه المخالف، لكن هنا الظاهر يعني لم يسعه موقف أبي غدة الجامد إلا من أن يقول يا أستاذ الرجل ما أدري كنت يومئذ شيخا أو كنت طالبا ما أدري ماذا قال، يعني الألباني يقول أن الحديث صحيح مسلم، فشو رأيك الحديث صحيح؟ هل تقول بأنه لا يجوز كما قال الحديث ولا تظل تقول أن المذهب يجيد ذلك؟ ما أعطى جواب. فهو رجل أولا حنفي تعصب لمذهبه، وليت هذا فقط بل هو كوثري، هو يؤمن بزاهد الكوثري أكثر من إيمانه بإمام الحنفي أبي حنيفة. فلذلك قد يكون عالما من بعض الجوانب، لكن مثل ما سمعت ما هو العلم الذي يثمر العمل الصالح والتقوى والإخلاص وإلى آخره. وأنا أسف جدا أننا طرنا في آخر الساعة أن نتكلم عن بعض الأشخاص ونحن في غنى عن الخوض فيهم، خشية أن نقع في غيبة غير مشروعة، لأنه في غيبة مشروعة. سمعت بهذا الكلام جمالك؟ ما سمع كنت بدك سند يعني. كويس. فإذا هلا كشفناك نحن. شو رأي الأستاذ مشهور عم يبارك لي بهالكشف هذا؟
بالعكس.
هو كذلك، ولذلك سأسمعه كلام شعر العلماء. قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ستة أشياء هذول إذا حفظتهم تكون جماعة الفقه في مسألة الغيبة، لأنه كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان شو رأيك تنصحني شاركه؟ والله كل الناس فيهم خير وبركة، وانت تعرف انه ما في بركة، لكن خوف انه ايش انه صغيبه بتقول الغيبة حرام، لانه رسول قال بحق الغيبة ذكرك اخاك بما فيه. الغيبة ذكرك اخاك بما فيه
مش
بما يكره فيه. نعم قال فيه نعم. اما اذا قلت ما ليس فيه وقد ليش بعدت. إذا الأشياء اللي سمعتها آنفا مدمنة في البيتين من الشهر هي غيبة، لأنك تذكر أخاك بما يكره فحينئذ لازم يكون إيش حرام ما بيجوز. لا مستثنات هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة بعضها هنا وبعضها هنا. فالشاهد منجيب بس مثال واحد لأن الوقت دركنا. الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح غيبة ولا مغيبة؟ غيبة. إذا هي عم تغيب زوجها أمام الرسول عليه السلام. لو هذا السؤال وقع مثله أمام رجل من المشايخ المتورعين، ولا أقول الورعين
المتورعين،
بإذن أسكتي لا تسقي بزوجك هو زوجك وهو كذا من آخره. الرسول ما كان هيك موقفه، أصغى إليها قالت إن زوجي رجل شحيح أفأخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الشاهد يقول شاعر ومستفتن، أي ما جاءت لتستغيب زوجها أمام الرسول، جاءت تستفتي. هل الاستفتاء يتطلب أن تصف الرجل بما فيه؟ فقالت عن زوجها شحيح بخيل ما بيعطيني حق النفقة التي تجب علي لي ولي أولادي منه، قال خذي إلى آخر عليه. أيضا هذه المستثنيات كلها تجوز بل قد تجب، بل قد تجب. لما بيجي صاحبك بيسألك أنا بدي شارك فلان وأنت تعرف خائن كذاب دجال بيأكل المال شريكه لازم تدلو إياك وإياه. هاي من باب إيش التعبير اللي جاء ذكره في الشعر. ولعل في هذا القدر كفاية
والحمد لله. وقلك والذي يعني يدل على اقتراع هذا العالم الفاق كثرة المراجع التي أوردها في هذا الكتاب، في كتاب مناهج النقد في علوم الحديث.
شيخ كل الورع حصل الأذان والعين ذكرتم مرة تعبير ورع بارح رأيته من كلام الإمام أحمد
ما شاء الله
في مجلس علم كانوا، فمرت في المجلس فائدة فجاء رجل يستغرب معه قال له استعمل المحضرة
الله.
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر
يتقاعس أن تتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج
إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا وإلى أسلحة من أسلحة المختلفة. أما والله راح 100 طالب 1000 طالب متحمس ألوف مؤلفة ما معه غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة. ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
في هذا الموضوع جرى سؤال او مباحثة بيني وبين بعض الاخوة حول موضوع الفتنة والجنس، اتصل بي هاتفيا وقال لي: ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي اصابت بعض اخوان المسلمين في بعض البلاد؟ هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك؟ فقلت له: الشيخ يقول بأن هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الأفراد ولو كانوا بضع مئات بل بضع ألوف أن يذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى تلك البلاد، وإنما الأمر بحاجة إلى يعني استعداد كبير وإعداد وما شابه ذلك. تلخيص لي فضي شيخنا في هذا الباب. ثم قلت له: نرجو الله عز وجل أن لا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا إلى التهور فبالتالي تصبح عندنا أفغانستان ثانية. فقال كلمة أريد شيخنا أن تعلقوا عليها يعني كفائدة، قال: لكن أيضا لا نريد أن نكون جبناء.
ما شاء الله.
نعم
ما شاء الله.
فحبت الشيخنا لو تكلمت يعني بشيء يسير حول هذا. بارك الله فيك.
الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما جبناء، ولكن مع ذلك ما كانوا أصحاب حماقة ورعونة، فما كانوا ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة قبل أن يعدوا العدة قبل كل شيء. وهذا أسهل شيء وأسهل جهاد، وهو الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ونحن نرى الآن كثيرا من الشباب المسلم، وقد يكون فيهم من يقول كما نقلت عن صاحبك: لا نريد أن نكون جبناء، ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم لأنهم يتعرضون لبعض المضايقات من بعض الجهات الرسمية فلا يخبرون على ذلك وينادمون ويسوغون بلزامهم الاستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة عن السكن في بلاد الكفر، كمثل قوله عليه السلام ولا أطيل في هذه المسألة الكلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال. وهذا أمر ملموس لمس اليد أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك، تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم الرأي الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشركين كانوا
عند حسن نظر الناس جميعا سواء كانوا من المسلمين كانوا من المسلمين أو الكفار. وما العازو عنكم في قصة ثبات آل بدر وهو نحو 300 مقاتل أمام 1000 من الرجال وعدتهم عددهم أضعاف مضاعفة عليهم. ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل: الرأي قبل شجاعة الشجعان، والأول وهي المحل الثاني. فلا نريد باسم الشجاعة أن نورث أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس، وأنا أقول له وأنا أجهله، قل له عن لساني: اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد. فماذا سيفعل المسكين؟ سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك. أنا أذكر جيدا أن قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن. لكن الحقيقة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين، وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض وزرع وضرع، ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ. وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا، أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا. وهنا تختلف استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية، ومنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فقال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال الرجل بكل إخلاص: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فكان جواب الرسول عليه السلام: أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية أخرى: دخل الجنة إن صدق. وبهذه المناسبة يحسن بي أن أذكركم بأن زيادة وأبيه فهي زيادة شاذة، وإن كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فإنها لا تصح. ليس نفي الصحة ناتجا من النقل الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم، وبالتعبير الحديثي نقد المتن، وإنما هو من نقد السنة. فهذه زيادة وأبيه شاذة غير صحيحة. الصحيح: أصلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. الشاهد من هذا الحديث: قنع هذا الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا، فإذا هو لا يجاهد جهاد كفائي، لا يأتي بسنن والرواتب ونوافل والتطوع، رجل قانع بهذا. وأكثر الناس هكذا. فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا سبب للتمكين للدين في أرضهم أرخون إلى زرعهم وضرعهم وحرهم، أنزل الله عز وجل هذه الآية يذكرهم بأن ترك الجهاد في سبيل الله عامة هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. لكن هذا كما قلت آنفا قد يكون الإلقاء بطريقة معاكسة تماما كما نقول نحن الآن لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود؟ وهم احتلوا ارضنا وبجانبنا لاننا نحارب من كل جهة. اذن هاي الجهاد امامنا لكننا لا نستطيع. فما الذي يحملنا الى تلك البلاد البعيدة ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد؟ اذن نحن نعيش في الاحلام والاوهام وليس هكذا كما قيل اوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تولد الابن. نعم في تقييم تاخير جزاك الله خير. يا ترى المسجد قريب هنا ولا لا؟ تفضلوا. اذا
نستغل الوقت من الأوامر الشرعية والنبوية ما يوجب التطبيق، يعني لأنه الأصل في الأوامر الوجوب، فيستدلون على حديث أفلح عن صدق بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل. ولا شك أن كثيرا من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه هذا الذي أفلح عن صدق وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إنما انتهى إليه من الأوامر، وكذلك فإن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى فيجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا. فماذا سأل الإخوان سعيد؟
مثاله
يعني مثلا في وسط السنة خلوا تحت مسجد، يقولون يعني تحت مسجد عندما يدخل مندوبة، لأنها وين وردت بصيغة الأمر؟ فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا القائل الذي أتى بالفراغ المعلومة أفلح عن صدق وهو لم يزد على ذلك، وهكذا يعني في مسائل أخرى كثيرة لا شك يعني من الصور.
أنا لا أعتقد أن عالما يقول كما نقلت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلدة. وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات. أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم، فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد، فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا. وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه، فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية، بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا. بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب، فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس، أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر، لأن للحديث روايتين اثنتين. الرواية الأولى إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس، الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما فهؤلاء العمال والذين يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه، فهؤلاء لا ينفض عليهم الأمر المذكور في الحديث. يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا. وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني، وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجود وليس للاستحقاق. ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس، قال له عليه السلام: يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟ قال له: قال قم فصلي ركعتين، ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي لله ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب ليس أمرا مستحبا فقط. ووجه الاستدلال في هذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف، وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب، وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب، كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة. لا، هذا شيء. وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا، أن التحية تشرع ويؤمر بها في كل الأوقات، لا نستثني منها الأوقات المكروهة. ذلك لأن الصلاة المطلقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها، فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من أوقات الثلاثة، لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث جواز عدم جواز النفل المطلق فيه، ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم عارفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت. هذا يؤكد أمرين اثنين: الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة، فكثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب. هذه من النوافل ذوات الأسباب، ألا وهي تحية المسجد